بسم الله الرحمن الرحيم.
غزوة بدر.
خرج صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا فارس واحد.
رسول الله.
وثلاثة عشر
في 300.
رسول الله.
غزاة بدر.
غزوة بدر.
فغزاة اليوم هي غزاة بدر الكبرى.
غزوة بدر الكبرى.
الآن لها تعود وتهز أركان الوجود. الآن
عبد الله.
يا معشر الرجال، انظروا إلى هذين الغلامين، فإذا بهذا الغلام يقول لعبد الرحمن بن عوف:
رجال
يا عمي، أين أبو جهل؟
أبطال.
ماذا تريد من هذا العملاق
الذي يمشي على وجه الأرض؟
فقال له: بلغني أنه سب رسول الله.
فارس.
فانقض عليه كما يقول ابن عوف:
انقض عليه كالصقرين.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
غزوة بدر.
سر يا رسول الله كما شئت.
أبطال.
فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك.
الصحابة.
الآن لها تعود وتهز أركان الوجود.
الآن لها تعود
وتهز
أركان الوجود.
الآن لها تعود
وتهز
أركان
الوجود. غزوة بدر. رسول الله.
والذي نفسي بيده، إني لأرى مصارع القوم وأرى مصرع الناس بين يدي الآن.
مشهد.
يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره.
مشهد.
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضون عظما أنت جابره.
مشهد.
إذا بالصبح ينبلج على رسول الله وهو قائم يصلي ويسجد ويسعى ويحفد ويستغيث.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
غزوة بدر.
لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة من الناس تؤوي ولا أن تنصر، وعاداه الأقربون والأبعدون، فما يئس صلى الله عليه وسلم.
الآن لها تعود وتهز أركان الوجود.
الآن لها تعود
وتهز
أركان الوجود.
الآن لها تعود
وتهز
أركان الوجود. سيخطها عزم الجنود، سيخطها.
أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات الروضة الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز،
غزوة بدر،
لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. والآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فلا خلاف بين العقلاء فضلا عن معاشر العلماء أن الإنسان إذا أضر ضررا نفسيا
فإن هذا يكون أوقع له في الهزيمة ويمكن منه الغلبة أو يمكن الغلبة عليه. ومن ثم واسى الله عز وجل نبيه في غير ما موضع من كتابه، وواسى أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يتمكن هذا المرض النفسي منهم، فقال الله عز وجل لهم جميعا: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا بالله عز وجل يواسي هؤلاء القوم مع نبيه صلى الله عليه وسلم أنكم على إثر هزيمة أو على إثر غلبة من الكفار عليكم، فينبغي أن تهتموا بنفوسكم ولا تحزنوا ولا تضعفوا، فإن نصري لكم آت ومددي بكم متصل، فتهدأ القلوب وتستقر. فلذلك كما قلت لكم يواسي الله عز وجل الناس حتى لا يتغلغل هذا المرض النفسي إلى قلوبهم. لكن انظروا إلى قول الله عز وجل في ذيل هذه الآية: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكن بشرط إن كنتم مؤمنين. فنحن الآن نعالج عدوا من الكفار لا يرقب فينا إلا ولا ذمة، ولا يراقب في المؤمنين أحدا، ومع ذلك يقال لكم لا تهنوا ولا تحزنوا ولا تضعفوا ولا تظنوا في الله عز وجل غير الحق، فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. لا ينبغي أن يظن بالله عز وجل خلاف ما هو عليه في الحقيقة من إمدادنا سبحانه وبحمده، لكن أيضا شريطة إن كنتم مؤمنين. وقد أتيت اليوم لأحدثكم إن شاء الله عز وجل عما يرفع الله به إن وفقت أن يرفع الله عز وجل بهذه الخطبة معنوياتكم على إثر هذه الهزائم المتتالية المتلاحقة التي تعتور المسلمين. فقد أتيت اليوم لأحدثكم عن المؤمنين الأوائل، هؤلاء القوم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في غير ما موضع وأمرنا أن نأتسي بهم وأن نسير على دربهم، وأن الضلال في تنكب طريقهم وصراطهم. فقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والمخاطبون هؤلاء هم رسول الله وأصحابه في المرتبة الأولى. فإن آمنت الأمة جميعها بعدكم بما آمنتم أنتم به وسلكوا دربكم وطريقكم، فإنهم من الذين سوف أهديهم وسوف أوفقهم إلى سواء السبيل. فها أنا اليوم أستقبل حديثا عن معركة من معارك المسلمين رفع الله عز وجل فيها شأن هؤلاء المستضعفين من المسلمين، ومع قلة عددهم وعدتهم ومع ضعفهم ومع هوانهم على العالم كله، إلا أن الله عز وجل قد أيدهم ورفع درجاتهم كما سأبين إن شاء الله عز وجل من خلال هذه الغزاة. فغزاة اليوم هي غزاة بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم احتفى الله عز وجل بها في كتابه واحتفل، يوم شهد رسول الله لأصحابها أنهم من أهل الجنة. ذلك لأن هذه الغزاة تحمل في طياتها توحيدا مبرما مع الله عز وجل لا ينفض خاتمه أبدا. غزاة بدر كما قلت لكم يوم التقى الجمعان، وهي يوم الفرقان. وأسأل الله عز وجل بين يديها أن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، وأنا أريد منكم وهكذا أقدم قبل أكثر الخطب تقريبا بهذه التقدمة، إننا لم نأتي اليوم لروتين إذا حان وقت الجمعة اكتظت المساجد بأهلها، بل إننا نتدين إلى الله عز وجل أن يوم الجمعة يوما بارك الله فيه، حيث أنه سبحانه وبحمده يحدو الأمة جميعها من خلال هذا اليوم. فأنصتوا إلى هذه السلفية المحضة والتي أكررها على مسامعكم، انظروا إلى خلفكم انظروا إلى أسلافكم فإن هوانكم لا يخفى على أحد إلا من قد ترك عقله ومضى بغير عقل. هواننا اليوم يظهر لكل ذي عينين، ولا أرى أحدا إخاله يخالفني في هذا الأصل الآن. فانظروا إليهم كيف انتصروا بعد ذلة وهوان وضعف كما سأبين لكم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في نكد ومرار منذ أن صدع بدعوة الله تبارك وتعالى، وقام في مكة يدعو الناس ويتنقل في ضواحيها وأزقتها وفي الدويلات التي هي حولها، ورفضه الكل. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة من الناس تؤويه ولا أن تنصره، وعاداه الأقربون والأبعدون، فما يئس صلى الله عليه وسلم ومضى في طريقه لأنه متيقن بموعود ربه عز وجل. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بثلة صغيرة من الصادقين، فنصره الله عز وجل بهم، وجاء أهل المدينة لما ادخره الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم من رفعة شأن وذكر. جاء هؤلاء القوم وبايعوه وأمنوه على أن يؤوه في بلادهم وأن يحموه من كل من يريد منه غدرا أو سوءا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت شوكته هناك، ثم بدأ العمل صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت السرايا التي ترسل بين يدي غزاة بدر إنما هي مناوشات فحسب. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يقتص من قريش جزاء ما روعته وأخذت أمواله وأصحابه بمكة، فعلم أن عيرا تأتي من الشام يقودها أبو سفيان بن حرب وفيها 30 أو 40 من أشراف قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ببعض أصحابه حتى ينفله الله عز وجل تلك القافلة بدلا مما خسره بمكة، فإن أصحابه كانوا تجارا بمكة أو كان بعضهم من التجار بمكة، فكان إذا أراد أن يرحل ويهاجر إلى الله ورسوله أمسكه المشركون وقالوا إلى أين، فإن قال لهم إني ذاهب مهاجر إلى الله ورسوله فيقال له جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم أنت الآن تريد أن تذهب بهذا المال، فيقول لهم لو تركت المال على أن تخلوا بيني وبين وجهي، فيقولون له نعم، فيأخذون داره وماله وربما أبناءه وعياله وزوجته مع ذلك، يأخذون كل ما لديه ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفر اليدين من الدنيا، لا يلوي على شيء ولم ينظر خلفه نظرة. واعلموا وانظروا إلى شخصيات المؤمنين، المؤمن الحق هو الذي قد توثق ووثق بموعود الله عز وجل فسار على دربه لا ينظر خلفه ولو مرة. فذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم زرافات ووحدانا، ودخلوا في دين الله أفواجا وأرادوا أن يقتصوا من هذه العير التي حدثتكم. وبين يدي هذه الغزاة لتعلموا كيف يربي الله عز وجل هذه الأمة، لأننا أيها الإخوة إنما ننتصر بقلب، ننتصر بقلب مفعم بدين ليس بعدة ولا عتاد كما سأبين لكم الآن. فتأمل معي بين يدي السنة الثانية للهجرة حولت القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر وأنس وغيرهما أنه صلى 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس ثم حوله الله عز وجل. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الإسلام دين فريد نسيج وحده، دين فريد في منهجه، ينبغي أن تتخلى عن غيرك ولا تتمسك إلا بهذا الدين المغاير لكثير من ملل السالفين ومما كانوا يعتقدونه من شرعة. فهذه يقوم الله عز وجل هكذا المؤمن بأن يكون نسيجا كما قلت لكم. كان هذا بين يدي السنة الثانية من الهجرة، ثم فرض صيام شهر رمضان. انظر إلى هذا التوقيت الذي ما كان إلا من حكيم عليم، فرض صيام شهر رمضان الذي يقوي النفوس ويعلمها التصبر في الميادين. ثم بعد ذلك غزا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا عير قريش كما قلت لكم، فإذا به يأمر الصحابة بذلك ويقول لهم إني سأخرج إلى كذا وكذا، فمنهم المتثاقل ومنهم المبادر. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون أنه سيحارب، يعلمون أنه خرج ليسطو على هذه العير ويأتي بأموال هي في رقاب المشركين لنا. فمنهم الذي تثاقل عن الخروج ومنهم من بادر فخرج. فخرج صلى الله عليه وسلم في 313 وفي رواية 15 فقط. خرج صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا فارس واحد، وأنا كما قلت لكم أريد منكم أن تمعنوا في هذه الغزاة، فليست هي من ضرب نسيج العقل ولا وحي هذا القلم، وإنما هي في تاريخ مدون بأسانيد موثوق منها. فانظروا إليهم كيف رفع الله عز وجل شأنهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد البسيط الضئيل ومعه فارس واحد، وأنتم تعلمون أن سلاح الفرسان في مثل هذه الحروب القديمة كان بمثابة سلاح الطيران الآن، فإن أمة لا تملك طيرانا فإنها لا تأمل أبدا ولا تطمع في نصر أبدا. فهكذا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بفارس واحد، وخرج في هذا العدد الضئيل. ويمر أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أيام كان كافرا ويرسل العيون، فيعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد عيرة. فلما علم ذلك أبو سفيان بن حرب أرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري وقال له اذهب إلى قريش وحدثهم بما بأن محمدا قد جمع لنا أمة من الناس ويريد أن يسطو على عيرهم وأن يأخذ أموالهم. فذهب على نحو السرعة ضمضم بن عمرو، وغز أبو سفيان السير في طريقه، فبينما هو على ماء كان قد نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، فسأل هل رأيتم أحدا؟ فقيل له ما رأينا إلا بعض العير نزلت ثم انصرفت. فإذا بأبي سفيان بن حرب يأخذ بعض بعرها، بعض مخلفات هذه الجمال، ثم يفتها فوجد في داخلها نوى يثرب، فقال والله ما جاءت هذه العير إلا من يثرب، وما هذا الجند إلا جند محمد. فلما علم أن رسول الله قد اقترب منه إذا بأبي سفيان بن حرب يأخذ يسرة الطريق، يأخذ شمال الطريق ويمضي في طريقه بعيدا عن موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجا بعيره. أيها الإخوة، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو العير ويرجو حربا سلمية باردة ليس فيها ما يعني أنه حرب، لكن لم يرد الله عز وجل ذلك، بل أراد الله تبارك وتعالى أن يلحمه مع قوم هم أضعاف أضعافه، فكانت إرادة الله عز وجل بعز الدنيا وشرف الآخرة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد هذه القافلة، وقد تنحى أبو سفيان بن حرب عن هذا المقام كما قلت لكم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل العيون ليعلم خبر قريش، فجاءته العيون بأن أبا سفيان قد نجا بعيره منك يا رسول الله، وأن ضمضم بن عمرو قد ذهب إلى قريش واستنفرها جميعها إليك، وقد جاءوك بعدد وعتاد لا قبل لك به. ذهب ضمضم بن عمرو هذا، وانظروا إليه ماذا فعل، جدع أنف بعيره، يعني قطع أنف البعير، ثم ركبه من خلف، يعني جعل مؤخرة البعير إلى وجهه، ثم إذا بهذا الرجل يدخل على هذا الحال إلى قريش ويقول لهم يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أدركوا عيركم فإن محمدا قد سطى عليهم. وانظروا إلى إعلام الكافرين قديما وحديثا، هذا هو ضمضم بن عمرو والنبي لم يسطو على العير بعد، ومع ذلك قطع أنف بعيره الذي لم يضر أصلا، وجاء يقول لهم أدركوا عيركم اللطيمة اللطيمة، يعني أدركوا هذه العير التي لكم، لقد سطى عليها محمد ولم يسطى عليها النبي بعد. إعلام الكفر قديما وحديثا متشابه وما أشبه الليلة بالبارحة. فلما قال لهم ذلك خرجت قريش في نحو 1000، ومعهم من الفرسان عددا لا قبل للمسلمين به، وانظروا إلى تفاوت هذا العدد والمطعم والمشرب وكل شيء من مناحي الحرب لتعلموا كيف ينصر الله المؤمنين. قريش عددها 1000 والمسلمون 315 رجلا، ومع قريش من 40 إلى 70 فارسا أو أكثر من ذلك، ومع المسلمين فارس واحد وفي أقصى الروايات معهم فارسان فقط. كيف كان مطعم المشركين؟ كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل عنهم هؤلاء الذين وجدهم في طريقه، فعلم صلى الله عليه وسلم أن القوم يذبحون في اليوم من تسع إلى عشر جمال. فلما علم ذلك قال القوم بين 900 و1000 عليه الصلاة والسلام. فلما علم ذلك علم عددهم. فكيف كان طعام المسلمين؟ كان طعام المسلمين التمرة والتمرتين، هذا كان طعامهم. يعني ضعف في الجسد وضعف في البدن والعقل والفكر والعدة والعتاد، لكن القلب قد أناره الله عز وجل بدينه، وهذا يكفي. هذه هي عدتهم أيها الإخوة، عدتهم وفقط أن أنار الله عز وجل قلوبهم بهذا الدين. كيف كان مركبهم؟ خرج النبي على 70 جزور، 70 جمل فقط، يركبه 300. فكيف كانوا يركبون؟ كان يعتور الجمل الواحد منهم، الرجلان والثلاثة، يركب بعضهم خلف بعض. انظروا إلى هذا التفاوت العظيم. وكما قلت لكم ما أشبه الليلة بالبارحة، فإن منكم من غاير بين السالفين وبين واقعنا المعاصر فإنه لن يخرج من هذه الهوة أبدا أبدا، لن تخرج أبدا. إذا قلت كانوا قديما بأسلحة ركيكة بدائية، وأما الآن فبصواريخ وأزرار، فأنت مخطئ جدا. إنهم لم ينتصروا يا عباد الله إلا بدين. خرج القوم مع هذا التفاوت والتباين العظيم بينهم وبين الذين يناوئونهم والذين يعادونهم، وكما قلت لكم زادهم الوحيد هو هذا الدين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما بعد أن علم أن قريشا قد خرجت له في هذا العدد العظيم وأن المسلمين بهذا العدد الضئيل، فخرج صلى الله عليه وسلم يستشير القوم. هل يريد النبي أن يستشيرهم في أمر قضاه الله عز وجل؟ لا، إنما أراد أن يختبر إيمانهم، أراد أن يختبر ولاءهم وانتماءهم، فإذا صح